مساء الأمل والعمل. لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم في السياسة، ورجل السياسة الحقيقي يعرف هذا الأمر. حديث اليوم طويل ولكن لابد منه، وهو رحلة في التاريخ الماضي، والهدف منها معرفة الحاضر، لأن الانطلاق من الماضي هو أهم طريقة في محاولة فهمنا للمستقبل. لأني أرى أن الدول عبارة عن كائنات لا تتغير أحلامها ولا طموحاتها ولا عداواتها، فهي هي منذ الأزل تطمع وتطمح وترغب وتتوسع وتتآمر، وكأنها نفس بشرية لأنها تدار بأنفس البشر وبعقولهم وبقلوبهم أحياناً. لذلك محاولة الفهم للماضي والتاريخ هي خير وسيلة للفهم، ومنها بالطبع حديث اليوم عن الخلاف السعودي مع قطر، والذي أصبح خلافا خليجيا عربيا مع قطر. في عام 2014 بدأ أنه أزمة قطر مع الجميع وصلت إلى حد لابد من التحرك فيه، وبدأ التحرك السعودي الفعلي في ذلك العام. أبلغت السعودية حلفائها في الخليج بأنها بصدد التحرك لمواجهة قطر، بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة لا عودة منها. الخلاف القطري اللي تحول إلى خلاف خليجي وأيضا عربي كان متوقعا للجميع، لكن المحللين لم يتوقعوا أن يكون بهذه الحدة، إلى درجة أن تهدد الرياض بخنق الدوحة برا وبحرا وجوا، حسب ما كتب الأمير سعود الفيصل في رسالة تلقاها مسؤول خليجي في عام 2014، وذلك في محاولة القيام بخطوة أخيرة قبل أن تتخذ السعودية قرارها في التصرف مع تدخلات قطر. التقى الأمير سعود الفيصل مع أمير الكويت في نيويورك وقتها، وطلب منه تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والانضمام إلى هذه الفكرة ضمن سلسلة عقوبات قررت الرياض أن تبدأ بها. وأمير الكويت قال أنه يفضل أن يلتقي الشيخ تميم في البداية، لأنه أيضا في نيويورك ويبحث كافة النقاط قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة من الصعب التراجع عنها. لأسباب صحية اللقاء بين أمير الكويت وأمير قطر لم يتم وقتها في نيويورك كما هو مقرر، ولكن قبل عودة الشيخ صباح إلى الكويت مر بلندن وقضى فيها بضعة أيام، وقال لمن التقاهم هناك بأن الخليجيين غاضبين من تدخل قطر في الملفات الداخلية، وهنالك رغبة في احتواء الأمر قبل أن يصل إلى أزمة تهدد كيان المجلس كاملا. حاول أمير الكويت القيام بالوساطة، لكن السعوديين كانوا حاسمين، لن نستقبل أي مسؤول قطري ونريد أفعال لا أقوال، لأنه السنوات الماضية كانت مجرد وعود. عندها أحضر أمير الكويت الشيخ صباح حفظه الله على طائرته الخاصة سمو أمير قطر الشيخ تميم، وجرى اجتماع مع الملك عبد الله، وهذاك الاجتماع لم يكتب له النجاح بشكل كبير، لأن الكلام لم يعد مجديا بالنسبة للسعوديين. بل لولا وجود أمير الكويت ومعرفة السعوديين بمصداقيته التاريخية وعمادته للدبلوماسية الخليجية لما هبطت طائرة تميم في الرياض ولو بعد حين. هذاك الاجتماع كان عاصف بصراحة كبيرة من الملك عبد الله، وبعد حوار طويل اقتنع الشيخ تميم بتوقيع الورقة التي سميت باتفاق الرياض، والتي أغضبت والده الشيخ حمد، لأنه رأى في تلك الورقة وثيقة ملزمة، وتعودت الدوحة أن تخفي بصمات وعودها لكي يسهل عليها فيما بعد التملص منها، لكن تلك الورقة كانت واحدة من المستمسكات التاريخية. السعوديين لديهم قائمة طويلة بما فعلته الدوحة، وأولها ذلك التسجيل الذي كان فضيحة دبلوماسية كبيرة تسببت في طرد عدد من الموظفين الأمنيين في قطر. كانت نسخة من التسجيل الذي جمع حمد بن جاسم مع القذافي وتحدث فيه عن خطة لتقسيم السعودية قد وصلت إلى الرياض مبكرا، وذلك من قبل المسؤول الليبي محمد القشاط الذي سلمه لجهاز الاستخبارات السعودية. اعترف القطريون بذلك التسجيل وما ورد فيه، وقالوا إن هذا كان مجرد حديث تسلية مع المهبول القذافي. نعم، كان هذه الصفة التي أطلقت على القذافي، وكان ذلك هو التبرير، حديث تسلية. وحاول ذلك المسؤول القطري أن يعتذر للسعوديين، وأيضا أتى الشيخ حمد الأب معتذرا، واعتقد كثيرون أن الأزمة ممكن أن تحل، ولكنها لم تحل. مشكلة القطريين هو سوء حظهم، كل ما كانوا يفعلون ضد السعودية كان يكتشف بسرعة. قبل سنوات طويلة في اجتماع في مربية سلمهم رجل السعودية القوي الأمير وقتها سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض قائمة بالأرقام لكل المبالغ التي دفعوها للمعارضة السعودية. في اليمن كانت تحركاتهم مفضوحة بأكثر مما يعتقدون. قرروا التستر بعمليات الفدية للأجانب المختطفين لتكون قناة تمويل سرية للحوثيين، ومع ذلك اكتشفها حلفاء السعوديون الكثر في اليمن ومرروها إلى الرياض. دافع القطريون رسميا في رسائلهم مع السعودية خلال تلك الأشهر عن موقفهم، قائلين أنهم لم يدفعوا سوى 50,000 دولار فقط، وذلك للإفراج عن رهينتين فرنسيتين. لكن ما كان يعلمه السعوديون أن دور قطر أكبر من ذلك، ودعم قطر أكبر من ذلك. وكان الأمر الأكثر إثارة هو ما نشرته عدة صحف في ذلك الوقت، أن القطريين كانوا يحاولون اختراق الأسر المالكة في الخليج العربي، ولكنهم لم يتمكنوا من هذا الأمر. كان هدفهم من اختراق الأسر الحاكمة هو تكوين حلفاء لهم للاستمرار في خططهم. الرياض وكثيرون يعتقدون أن قطر تمثل عدة مشاريع مختلفة وأحيانا تتصادم مع بعضها، مشروع خاص بالأمير الوالد حمد والتحالفات الأمريكية والتحالفات الإسرائيلية، وكان الهدف في ذلك الوقت قطر الكبرى لتكون حاكمة للنفط والغاز على الساحل الشرقي للخليج كاملا. ويضاف إلى ذلك الحالة النفسية الخاصة بالأمير الوالد التي لم يستطع أن يتجاوزها منذ عقود، العلاقة المرتبكة مع الأب، سنوات الطفولة الضائعة التي كان بسببها منبوذا في الأسرة لظروف حجمه الزائد. هذا فيما بعد سيكون سر علاقته الملتبسة مع ابنه البكر مشعل، هو يرى فيه صورته القديمة، الوزن، النبذ العائلي، وكثير من بعض الأمور النفسية الخاصة. وكان دائما يتجنب سؤال السائلين عنه لدرجة أقنعت السائلين أن هذا الموضوع يثير حنق الأمير الوالد وعليهم تجنبه، لكنه اضطر في الآونة الأخيرة لإعادة ابنه إلى الواجهة على استحياء. رغم الثروة المالية الهائلة، رغم الغاز، رغم علاقة بلاده مع عدد من الأجهزة القوية في واشنطن وإسرائيل، فإن ذلك لم يكفي حمد ولم يجعله يشعر بالسلام الداخلي. تصرفاته توحي وكأنه يحاول أن يثبت شيئا ما لأحد ما، أن يقول أنه ند وأنه يمكن أن يكون حاكما له فصل وقول في التاريخ، أن يكون لاعب مؤثر مثل فرسان آل سعود الذين تناوبوا على حكم الجزيرة العربية منذ أكثر من 270 عاما كان لديه الكثير من الأحلام. كان جده قاسم الكبير شبه مندوب للسعوديين في قطر، وأبقوه حاكما عليها تحت حمايتهم في فترات متعددة، رغم أن بلاده ملك قديم لآل خليفة الذين نزحوا إلى البحرين والذين تعود أصولهم إلى هناك وكانوا حاكمين لها. على المقلب الآخر كان حمد يعتقد أن بلاده مقادة إلى الجارة الكبرى بأكثر مما ينبغي. قبل سنوات من انقلابه فتح والده المخلوع سرا السعوديين برغبته في تغيير ولي العهد ليضع ابنه عبد العزيز بن خليفة آل ثاني مكانه. كان عبد العزيز شخصية تحظى باحترام خليجي واسع، وكان السعوديين يقدرونه كثيرا، لكن في ذلك الوقت كانت رؤية الملك فهد بعدم وجوب التغيير في الخليج بتاتا. حين أتت المراسيل من قبل الملك فهد إلى الدوحة، كان عبد العزيز معتقد أنها البشرى، لكنه صدم من الرفض السعودي. رغم ذلك تطورت العلاقات بشكل كبير، وتنقل الشيخ عبد العزيز بن خليفة بين الرياض وباريس، خصوصا بعد الانقلاب على أبيه الشيخ خليفة وهما في رحلة خارجية. وكانت الرحلة التي غادر فيها الأب ولم يستطع العودة. في اجتماع مع رجل السعودية الراحل الأمير نايف، سمع الشيخ تميم القصة ذاتها. كان الأمير نايف رحمه الله بصراحته المعتودة المعهودة يعيد تذكير الشيخ تميم، وقال له أنه بما معناه لولانا لما كنت أنت هنا تجلس أمامي يا تميم، وأعاد رواية القصة السابقة حول دور السعودية في تثبيت والده. كان القطريون يعترفون بأخطائهم ويعتذرون مرارا، لكن حين تقلع طائرته من الرياض يعودون للتصرفات ذاتها. الصبر السعودي ربما يكون مغري للذين لا يعرفون السياسة ويجهلون السياسيين. ألم يخدع هذا الصمت عبد الناصر والقذافي والأسد وصدام وغيرهم، ثم تحطموا على الصخرة ذاتها التي توهموا ضعفها؟ ولكن الذي يقرأ التاريخ يعرف أن السعوديين يميلون دائما إلى الصبر حتى لا يعود مجال إليه، ثم تظهر بعد ذلك طباع رجل الصحراء الراغب في فرض احترامه على الآخرين. في سنوات شبابه الأولى كان الشيخ حمد آل ثاني يميل إلى البعث والقومية العربية، ربما بسبب تأثير خأولته العطية الذين احتضنوه بحنان واهتمام كبيرين، أو ربما هذا يعني نكاية في والده الذي لم يعترف بقدراته مبكرا. ولكن فور سقوط عبد الناصر، السقوط المعنوي في حرب 67، تلك الحرب الخاطفة، مال حمد المتحمس بفكره إلى الإخوان المسلمين. ومن هناك تطورت الفكرة في إطار رغبته يعني بتحويلها إلى فكرة كبرى من خلالها يستطيع أن يحكم العالم العربي. وأتذكر أنه في حديث مع وسيط خليجي غادر العمل السياسي حاليا، قال حمد الوالد لضيفه عن خلافه الحدودي مع السعودية: أريد تلك الأرض لأن قبور أجدادي فيها. فقال له الخليجي وهو سياسي عتيق معتق، قال له أنه لأجدادي قبور في الزبارة، فهل نطالب بها أيضا؟ هذه الإشارة الذكية أثارت حنق الشيخ الطموح، نظرا لأن الزبارة هي أس آل ثاني وأساس قطر وأساس حكمهم، كان تلك المعركة التاريخية المعروفة. فيه البعض يعتقد أنه حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري السابق هو أساس التغيير في سياسة قطر الخارجية، هذا غير دقيق وغير صحيح. قليلون يعرفون أن العلاقة ملتبسة بين الحمدين، كلاهما يخافان من تآمر بعضهما على بعض، الاثنان يعرفان أن اللي بينهم مستحيل أن يستمر، ومحتمل في أي وقت أن يلتهم أحدهما الآخر. لذلك جعل الشيخ حمد بضغوط من سيدة القصر الأنيقة سمو الشيخ الفاضلة موزة أن يقبل مطالبها بأن يضمن عرش ابنها في حياته، لأنها أولا لا تطيق حمد بن جاسم ولا تثق فيه، وهو أيضا يتوجس منها ولكنه لا يستطيع أن يتصرف. لديه ذلك الانسياق القدري إلى الشيخ حمد دون أن يعرف ما الذي يمكن أن يفعله. لكن في الجلسات الخاصة يروي سياسيون خليجيون أن حمد الأمير كان يسخر من حمد الوزير إلى درجة أنه يتعمد إهانته أحيانا، وأحيانا يذهل الأمير من صمت الوزير رغم الإهانة التي تكاد أن تكون موجعة. لكن الذين لا يعرفون حمد بن جاسم يستغربون، أما الذين يعرفونه فيعرفون أنه ميكافيلي الهوى والطباع، وحين يلاحظون في الاجتماعات الخاصة أن أمير قطر السابق كان ينعته بألفاظ معينة أو يحوله إلى مادة من السخرية أو أنه يتعمد أن يرمي عليه بعض الأمور الموجودة على الطاولة، فإنهم كانوا يحسون بالإحراج أن هذا الرجل صامت. منذ انقلاب حمد في قطر كان المراقبون يلاحظون أن قطر تنتهج سياسة ألا سياسة، ليس لديها قواعد في عملها السياسي أبدا، بل حركة مضادة لكل ما تقوم به السعودية، لدرجة أنها مولت فصائل متضادة في اليمن وفي سوريا، وذلك نكاية في الرياض. لكن هل تستمر سياسة ألا سياسة للأبد؟ هذا مستحيل. الحركة ضد التاريخ لا تنجح مهما أغرت المغرر بهم نتائج النجاح الأولية.